الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائمة على عدائنا أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد أن تعرضنا لبعض الجهات في الآية المباركة قلنا لا بأس بالإشارة ولو عابرة لمفردات الآية، ثم نتعرض لكيفية الاستدلال بالآية في إثبات الولاية للنبي والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. سلام عليكم. لفظة إنما في صدر الآية المباركة على المشهور بين الأدباء والمفسرين والفقهاء والأصولين إلى آخره، كل من تعرض لهذه المسألة في العلوم الإسلامية بشتى أشكالها تفيد الحصر، معروف هكذا. وقلنا أن جملة من الأعلام ناقشوا في ذلك في دلالة إنما على الحصر، من المتأخرين الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله على ما جاء في التقريرات، و خلاصة إشكاله ليس في هذه الكلمة وضعا ما يقتضي الحصر، فإن لفظة إن للتأكيد و ما هنا زائدة قطعا ليست نافية كما تصور البعض، خب قطعا كبير لا يحتاج إلى ذكره، و ما الزائدة في اللغة العربية تفيد التأكيد مثل ربما إنما. و أصولا ذكرنا أن المتعارف في كتب النحو أن اللفظ الزائد يحمل على التأكيد، وهذا موجود في كتاب المغني الإخوة لما يراجع، غالبا لما يذكر معاني للمفردات المعنى الأخير هكذا في جملة منها، المعنى الأخير يقول الزائدة وهي للتأكيد أو التأكيد وهي الزائدة، تعبيره هكذا. من جملة معاني الباء مثلا ذكر لها 14 معنى على ما ببالي، 14 التأكيد وهي الزائدة، مثل زيدون ليس بقائم، من باب تأكيد المعنى. فأفاد الشيخ الأعظم الأنصاري أن التأكيد بنفسه لا يقتضي الحصر إلا أن يكون هناك شيء آخر يدل عليه. ونحن هم سابقا في أبحاث الأصول لعله قبل 6 أو 7 سنوات قلنا أن الصحيح ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، وإنصافا وضعا لا نجد في كلمة إنما ما يقتضي الحصر، وكما قال قدس الروح هذه الكلمة مؤلفة من لفظين مركبة من لفظين إن وما الزائدة. طبعا قد يستفاد من بعض الكلمات أن كلمة إنما كلمة واحدة، تفصيل هذا الأبحاث في اللغة الآن ليس شأن الدخول في هذه التفاصيل، تعرضنا سابقا لهذا البحث. الظاهر أنها مركبة وليست كلمة واحدة وتترتب عليها بعض الآثار، الآن ليس غرضي الدخول فيه. فإن للتأكيد كما هو من المسلم في اللغة العربية، وما زائدة، والزوائد خصوصا مثل لفظة ما يؤتى بها للتأكيد، و في اللغة الفارسية لها نظير، يعني هذه الكلمة ما يصادف في اللغة الفارسية كلمة که، نحن هم كثيرا ما هذه كلمة که التي تأتي معنى الموصول في اللغة الفارسية و أداة الاستفهام في اللغة الفارسية أيضا نستعملها زائدة، شيء زائد في الكلام، لكن هذا الزائد غالبا لاعتماد المتكلم عليه. هذا من الأساليب في اللغة العربية في غيرها تذكر بعض الزوائد لاعتماد عليه، كأنما يؤكد على كلام من جهته يؤكد على معنى الكلمة. فلذا ما يقتضي الحصر في هذه الكلمة لا يوجد، التأكيد بنفسه لا يقتضي الحصر. مثلا لو فرضنا حلف بالله والله إن زيدا قائم، معنى القسم للتأكيد إن للتأكيد معناه قائم ليس إلا، لا يستفاد، لا حصر القيام في زيد، لا حصر القائمة، لا حصر زيد في القيام ولا حصر القائم في زيد. ومسلم التأكيد بنفسه لا يقتضي الحصر إلا بقرائن سياقية أخرى، إلا بنفسه لا يفيد الحصر. نعم إنصافا بعد المراجعة إلى اللغة العربية يتضح لدينا أن الإنسان العربي بارتكازه ما كان يستعمل كلمة إنما إلا في مقام سبق غيره، بل هدف من ذلك نفي هذا الغير. يعني بعبارة أخرى مثلا الإنسان العربي يبدأ بكلام ويستعمل لفظ إنما، هذا غير متعارف. مثلا اعلم إنما الكلمة في اللغة العربية ثلاث، اسم وفعل للحاس، يعني الكلمة منحاس ليس متعارف. المتعارف في كلمة إنما موارد الاستعمال إما أن سبق شيء في الكلام أو كان هناك قرينة حالية كلام شبهة فتستعمل هذه الكلمة، والتأكيد على مدخول إنما يقتضي الحصر سياقا لا وقعا. مثلا قول إنما أنا بشر مثلكم، إنما كان تصور أنه ملك، قول إنما لاحظوا يستعمل فيما إذا كان هناك قبله شيء إما مذكور و ملفوظ و إما إذا لم يكن مذكور القرائن السياقية تشهد به. مثلا في هذه الآية المباركة سابق الآيات في هذه الآية المباركة كما قرأنا ذاك اليوم نفت الولاية لليهود والنصارى والكفار وأهل الكتاب، لا تتخذوا أولياء، ثم قال إنما وليكم الله. ولذا يستفاد الحصر من كلمة إنما سياقا واستعمالا لا وضعا، لا أن هذه الكلمة موضوعة للحصر. المتعارف في اللغة العربية الإنسان العربي لا يعني يفرق بين استعمال إن و إنما، أن و إنما. إن في ابتداء الكلام يستعمل، إن الكلمة ثلاثة أقسام اسم فعل حرف، إن يستعمل، اما إنما لا يستعمل، ابتداء الكلام لا يستعمل. إنما تستعمل هذه اللفظة فيما إذا كان هناك شيء، إذا كان هناك كلام مسبق إما ملفوظ يعني مذكور في الكلام و إما لااقل يعلم من أجواء القضية أن الكلام فيه، فحينئذ يستعمل كلمة إنما. الآية المباركة مثلا الآيات السابقة لهذه الآية في سورة المائدة 55 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إلى أن يقول إنما وليكم الله رسوله. فبما أن الآيات السابقة شرحنا ذلك اليوم، بما أن الآيات السابقة في مسألة الولاية أو الولاية على اختلاف الضعف عندهم، فلذا لما قال إنما وليكم الله يعني حصر الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا، بقرينة السياق يفهم الحصر. وهذا الكلام يختلف أن يكون إنما موضوعة للحصر. ونحن سبق أن شرحنا كرارا ومرارا أن قدماء النحويين أو اللغويين تحليلهم للمعاني اللغوية غالبا أبعث من تحليل المتأخرين، أدق تحليل المتأخرين في هذا الجانب. فيمكن أن يستفاد الحصر، لكن استفادة الحصر إنما تكون بلحاظ السياق لا بلحاظ وضع الكلمة. و بعد هناك اشکالات و ردود و نبوذ يحتاج الى شرح متناسب مع بحثنا فعلا. هذه خلاصه نظر بالنسبه الى کلمه انما. بفرمایید مثلا
حالا
اگر
کسی اشکال بکنه مثلا
حضرت ابراهیم خوب ولی بوده، مثلا اولیای که بعدن میاد، بعد اولی در تعیین مصداق بوده نه در نقابه. حالا ما بعد چون از ابراهیم متعرض میشیم مساله ولایت امامت هم اونجا میگیم. حالا باشه تا بعد هذا بالنسبة إلى كلمة إنما، فالإنصاف دلالتها على الحصر سياقية وليست وضعية، والمراد بذلك ثبوت الولاية للمجتمع الإسلامي بلحاظ ولاية الله وولاية رسوله وولاية الأوصياء، كما في الحديث المبارك هم الأوصياء من آل محمد إلى يوم القيامة، الكلام فيهم وليس الكلام، يعني حصر الولاية لهم سلام الله عليهم أجمعين.
شما سياق رو قبول نکردین قبلا اشکالاتی شده بود در فارسی و عروسی، فرمودین که ولایتی که در زید این آیه انما هست با اون ولایتی که در آیه صادر هست فرق
نه من نمی‌شم
یکی بیشتر هست
نه یک بیشتر، اما اشکال نداره یکی باشه.
بعد می‌فرمایید که سیاق حصر رو
یعنی از شواهد خارجی فهمیدیم که شمول ولایت در الله و رسول بیش از اون مقداری است که فقط ولایت اجتماعی باشه.
بله
حالا دیگه بیشتر به قرینه روایات البته، یعنی قرینه سیاق حصر ولایت شد. حالا ولایت توسعه داره، ولایت تشریع رو میگیره اون بحث دیگه است.
این فرمه سیاق ممکنه جهت‌دار باشه،
جهت دیگه نرسون. حالا به نسبت الى لفظات انما، و اما لفظت ولیکم، انما ولیکم، هذه الكلمه ولی یلی من الالفاظ التي به اصطلاح معجم مقایس اللغه اصلا صحیح هم، و هذه الكلمه في اللغه العربيه اساسا تاتي به معنا القرب، ان يكون شيء قريبا الى شيء، اصل هذه الكلمه الولي به معنا القرب، اصل الولي. و توضيح المطلب حتى يتبين اكثر، نحن نعلم اجمالا ان قدماء اللغويين كما اشرت اليه لما كانوا يلاحظون المعاني المختلفة للفظة الواحدة يحاولون غالبا اعطاء معاني متعددة، بخلاف المحاولات الأخيرة بين اللغويين بل حتى جملة من قدماء اللغويين، وهو محاولة ارجاع اللغة الى اصل واحد، المعاني المختلفة الى اصل واحد. كما انه ليس من البعيد ان الالفاظ في بداية الأمر وضعت للمعاني المحسوسة ثم استعملت للمعاني المعقلة. كلمة العقل في اللغة العربية كما ذاك اليوم شرحنا من العقال، والعقال أمر محسوس، الشيء الذي يربط به الدابة البعير بالخصوص، والعقل سمي به بهذا اللحن. ونحن خلال أبحاثنا سابقا كرارا حاولنا أن نذكر المعاني المحسوسة للكلمات والتي هي الأصل للمعاني المعقولة. مثلا ضرر، اختلف الأصوليون الفقهاء في تفسير الضرر، منهم من قال نقص، منهم من قال سوء، منهم من قال الحرج، منهم من قال الضيق، سبقا أشرنا هذه الكلمات. لكن لما نرجع إلى صلب اللغة العربية نجد كلمة مثلا ضرة الجبل، ضرة الجبل الفاصل الموجود بين الجبلين، النقص الحاصل. الضرة، الضرة الزوجة الثانية تسمى ضرة بالاصطلاح، ولذا بعد الشواهد الضرير فاقد العين بالاصطلاح، الشواهد لما يجمعها الإنسان بعضها ببعض يجد أن في صلب اللغة الضرر بمعنى النقص لا بمعنى الحرج، لا بمعنى السوء الضيق. هذه المعاني خلاف الله، فلذا قلنا الضرر يعني في كل مورد يوجد نقص على الإنسان في جسمه في ماله، إذا وجد نقص فهو ضرر، كما أن الاغترار وهو افتعال من الضرر حسب القاعدة في هيئات الافتعال، اغترار أي قبول الضرر، قبول النقص. الإنسان حينما يقدم على قبول نقص لرفع نقص أكبر يعبر عنه بالاغترار. فمثلا ذكرت هذا المثال كرارا، يضطر أن يبيع بيته، مثلا بيته 10 ملايين يبيعه بنفس القيمة 5 ملايين لعلاج ولده، يقال مضطر، يعني يقبل هذا الضرر لرفع ضرر أكبر. فلذا موارد الاضطرار بطبيعته غير موارد الإكراه. هذه المسألة المهمة أنه في الفقه، لماذا بيع المضطر صحيح وبيع المكره محل إشكال أو باطل؟ بیع المهتر یعنی من یقدم علی البیع لکن و البیع نقص ضرر علی یقبله لرفع ضرر اکبر. اما بیع المکره لا یجبر رجل یجبره بالمسدس علی راس انه بیع بیتک ولو حالا فی الواقع یرجع الی رفع به اصطلاح ضرر میدن یونقل حیات او بادشه لکن هو به نفسه لم یقدم علی الفارق بینه هما فی الاکراه لم یقدم علی به خلاف المفتر یقدم علی بی یعلم ضرران یقبل هادا ضرر لرفع مش و ادا قلنا بیعک فاسدون و باطلون هادا ضرران علی لان طریق منحصر عنده فی علاج بلده به بیع البیت و البیت هم لا یشترا الا به نصف القیمه فی ادا حکم الشارع هادا البیع باطلون یحکم به بطلان هادا البیت این افترا کلها محدود امامه ما دفعه لیس امامه شیون آخر ترستون نکته فرقون بین الاضطرار و الاکراه فرقون بین الحرج و ضرر به ما انه مهم من هاده الفروق فی الفقه و الاستنباط از ضرر کل مورد یوجب و نقص الحرج کل مورد یوجب و ضیق حرج نفس یعنی الانسان یقع فی ضیق نفسی هاده موارد الحرج طبعا في بعض الموارد يتصادقان يوجدان معنا في بعض الموارد ينفرد أحدهما كيف ما كان فغرضي من هذه الكلمة من هذا المحلق أن المعاني المعقولة محسوسة غالبا في الألفاظ موجودة كلمة ولي لابد أن ننظر في استعمالاتها وفي موارد استعمالها ننظر انه ما هو المعنى المحسوس ابتداءا ثم تدریجا العرب واللغه العربيه استعملته في معاني غير محسوسه معاني معقوله طبعا في القران الكريم هذه اللفظ مكررت و من بدايات كتابه تفسير القران او من بدايات كتابه به اصطلاح معاني القران ذكروا الآيات بعدة معاني أنا من باب فقط الاطلاع إلا عدة مصادر أخرى موجودة كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم طبعا نسخه قليلة لينسب هذا الكتاب إلى مقاتل ابن سليمان مقاتل ابن سليمان كان في منتصف القرن الثاني يعني تقريبا معاصر للإمام الرضا للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه معاصر للإمام الصادق توفي في سنة 150 بناء على أن وفاة الإمام الصادق من هذه السنة فتوفي في زمن الإمام الصادق مع وفاة الإمام الصادق على أين في كتاب الأشباه والنظائر في القرآن لهذا الرجل مقاتل ابن سليمان طبعا من السنة الرجل في بحسب هذه الطبعة ظهرا طبعا الأولى ما أظن قبله طبعا صفحة 195 كلمة الولي لا أقرأ كل كلامه لأنه طويل قال تفسير الولي على عشرة وجوه يعني في القرآن الكريم ذكرت هذه الكلمة لعشر معاني فوجه منها ولي يعني ولد حبلي من لدنك وليا أي ولدا لاحظوا كيفية فهمه للمطالب بل الولي من البلد و اي انسان عربية تماما و الوجه الثاني الولي يعني الصاحب غير من غير الغرابة صديق يعني لم يكن له ولي من الذل الوجه الثالث الولي لم اقرأ كل الآيات التي ذكرها فقط اشارة هذا الولي يعني القريب يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يعني قريب عن قريبي ما لكم من دون الله من ولي يعني قريبا بلي واضح لا غرض حتى يتبين كيف بعث العلم كان موجود يتصورون مثلا الولي معنى الولد الوجه الرابع الولي يعني ربا أفغير الله أفن رد كاتب يعني ربا ما مؤرب أنا قبلت الولي معنى الرد قال أغير الله أتخذ وليا يعني ربا الى آخر الولی به معنا المعنى الخامس الاله ولا متخذوا من دون الله اولیاء یعنی آله الوجه السادس الولی یعنی العصبه یعنی ورثت الانسان. و انی خفت الموالی من ورائی. الوجه السابع الولایت فی الدین و الکفر. الم تر الالذین تولوا قوما قال یعنی المنافقین تولوا الیهود و النصارى. الوجه السابع الولایت فی الدین فقط لا فی الدین و الکفر. قال تعالی انما ولیکم الله و رسوله. الوجه التاسع الولی بمعنى المولى الذي يعتقه فإخوانكم في الدين ومواليكم. الوجه العاشر الولي في المناصحة لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني في النصيحة ولاية في النصيحة. خب أنا قرأت هذا فقط بمجرد نموذج يتبين لكم في بدايات محاولتهم لتفسير القرآن اشتبه عليهم الأمر كثيرا. يعني تصوروا أن الولي يأتي بهذه المعاني العشرة في القرآن الكريم كما الآن ذكرت. طبعا في جملة من الكتب المتأخرة ذكرت هذه الوجوه بينهم، لا حاجة إلى ذلك. أنا قرأت أقدم نصا حتى يكون يقاس عليه الباقي. وتبين من خلال كلماتنا السابقة أنه كثير وقع في الاشتباه هذا القائل ومن سلك هذا المسلك. و اما بالنسبة الى اصل هذه الكلمة و حقيقة هذه الكلمة، سابقا نحن نقلنا لكم من كتاب الراغب الاصفهاني في كتاب دراسات في ولاية الفقيه ذكر بعض العبارات، فنحن فقط نقرا العبارات الواردة في كلمات اللغويين عربنا. في كتاب مفردات الراغب الاصفهاني في تفسير به اصطلاح الولایه قال الراغب الولاء والتوالي. طبعا الراغب في القرن الخامس، انصافا الرجل ما انه اصله لم يكن عربيا، انصافا فيما يفسر الالفاظ يبدأ في التفسير ويأخذ بلب المعنى. انصافا الولاء والتوالي ان يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. تعبير جدا جميل. ولي الشيء او توالاه او وليه بمعنى ان يكون اثنان لا يصل بينهما ما ليس منهما، لا يكون بينهما فصل باجنبي. يعني اذا حصل الفصل باجنبيه لا يسمى وليه. فولي الله مثلا بناء على هذا من ليس بينه وبين الله فاصله، شيء ما سوى الله لا يفصل بينه وبين الله. انصافا يعني الانسان يلاحظ في تفسير الراغب الاصفهاني دقة المعنى، وانه اساسا في اللغة العربية هذا اللفظ وضع لهذا المعنى ان يكون شيء تلو شيء بعده بحيث لا يوجد فاصل اجنبي، ليس بينهما ما ليس منهما. هذا التعبير يعني الشيء الذي أجنبي في البين، الشيء الذي لا يرتبط بأحدهما يكون بينهما. فإذا فرضنا مثلا بينه وبين الله حصل فاصل الدنيا الأزواج الأولاد الأموال ما شابه ذلك، هذا لا يسمى ولي الله، لابد أن يكون بدرجة ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما ليس منهما. ثم قال هذا أصل الكلمة. ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان وللقرب من حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصر والاعتقاد. يعني هذه موارد الاستعمال اللي جعل ذاك عشرة معاني. عرفت النقطة؟ هذه العشر المعاني به تعبیر راغب الاصفهانی استعارتون، اصل المعنى شیء واحد، اذا کان شیء لیس بینه و بینه فاصل، تارتا فی صداقه و فی المحبه و اخرى فی الدین اخرى فی النصیحه، لما ینصح شخصا فقط لأجله لیس بینه و بینه شیء آخر یقال ولیه. اذا قال معنا ان ولایت فی النصیحه عبر عنها المعنى المادی خامس کان سادس الولایت فی النصیحه، لیست الولایه به معانی مختلفه، معناه واحد و یلاحظ فی هذه الجهات، هذه النکات الاساسیه. و جاء فی کتاب معجم مقاییس اللغه الواو و اللام و الیا اصل صحیح یدل على قرب. یستفاد من کلام صاحب المعجم ان حقیقت هذه الكلمه القرب، لكن يستفاد من عبارات الراغب الاصفهاني ليس مجرد القرب، ان يكون شيء بعد شيء بلا فاصل بينهما. طبعا هذا من مصادق القرب، اذا لم يكن بينهما فاصل قريب له. قال اصل صحيح يدل على قرب من ذلك الولي اي القرب، يقال تباعد بعد ولي اي بعد قرب، و جلس من ما يليني اي يقاربني. و يستفاد من كلمات جمله من اللغويين ان الاصل المحسوس الذي استعمل في اللغه العربيه الولي المطر يجيء بعد الرسمي. الرسمي يعني المطر الذي يكون في موسمه في الربيع، المطر الخفيف، ثم بعده المطر الذي يكون بعده يسمى الولي. طبعا ان شاء الله لعل الوقت لا دي سياسه ابلا الاخوه اذا عندهم مجال مراجعه يرجعون الى كتب اللغه. يبدو ان الانسان العربي يعني هذا اللفظ الولي المطر يجيء بعد الوسمي، استعمال الولي مو واضح، استعمل هذا اللفظ ثلاثه انحاء ينبغي ان يعرف. اطلق عليه الولي، اطلق عليه الوالي كما يظهر من كتاب لسان الميزان لسان العرب، و يطلق عليه الولا مقصورا. اختلاف يبدو في اللغه العربيه مو بمعنى واحد، يعني مو باستعمال واحد. ثم سمي بذلك لانه يلي الوسمي، الوسمي المطر الذي في الموسم. ومن الماب المولى المعتق المعتق الصاحب حليف ابن العم ناصر جار، كل هؤلاء من الولي وهو القرب، و کل من ولی امر آخر فهو ولیه و البابو کلهو راجعون الى القرب. هذا المعنى الذي افاده في كتاب معجم مقاييس اللغه معنى صحيح و له شواهد في اللغه العربيه. انا اليوم جبت كتاب اللسان العربي حتى اقرا اكثر، لكن احتمل كافي لانه اذا اصلنا الكلام في اللغه بعد نخرج عن سبيل البحث. الان في لسان العرب هذا المطلب موجود بتفصيل أكثر من هذا المقدار، ويذكر معاني محسوسة أكثر من المطلب. الإخوة يراجعون هناك بعد حتى لا يخرج نخرج عن صلب البحث. يعني هو بنفسه أصل مو أنه فرع من لغة بدلون، مثلا فسره يقال من سفره، أصله من سفره، تفسير من فسر القرآن، فسره بنفسه ليس أصل. أنا كيف ما كان المستفاد من مجموع الشواهد في اللغة العربية كما قال الراغب الاصفهاني، الشيء الذي يقرب الشيء ويكون بعده مباشرة اسمه الولي، وأصله في اللغة بمعنى الولي بمعنى القرب. وطبعا استعمل هذا في عدة روايات، هذا اللفظ مستعمل. أيما امرأة سنقرأ بعض العبارات من باب التأكيد أكثر بعد أكون غربي أقرأ كل العبارات. لكن مثلا في كتاب نهاية ابن الأثير قال في أسماء الله تعالى الولي، هو قال هو الناصر، ثم رجع وقال قيل المتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه عز وجل الوالي وهو مالك الأشياء جميعها المتصرف فيها، وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليها اسم الوالي. این لابد له من هذه الامور تدبیر قدره و القیام خارجن و الفعل و الولای و لکن الولایت تشعر به تدبیر و القدرت و الفعل و ما لم یجتمع ذلک فیها لم ینطلق علیه اسم الولی او لم یطلق علیه اسم الولی. صحیحون کلامه صحیحون. وقد تکرر ذکر المولا فی الحدیث و هو اسم یقع على جماعت کثیره فهو الرب و المالک و السید و المنعم و المعتق و الناصر و المحب و التابع و الجار و ابن العم و الحلیف و العقید و السهر و العبد و المعتق و المنعم علی. نفس الاشتباه الذي وقع في مقاتل ابن سليمان وقع في هذا الرجل. وكل ما ولي امرا او قام به فهو مولاه ووليه. هذا المطلب صحيح. ومنه الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه. قال يحمل على اكثر الاسماء المذكوره. غريب من مثلا ناصر مثلا ابن عم من كنت انا ابن عمه فعلي ابن عم. قال الشافعي یعنی به ذالک ولا الاسلام. خب کقوله تعالی ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الكافرین لا مولا لهم. و قول عمر لعلی اصبحت کل مولا کل مؤمن ای ولی کل مؤمن. و قیل سبب ذالک ان اسامه قال لعلی لست مولا انما مولای رسول الله. لاحظوا کلمت انما هنا استعمل بعد السبب لست مولای انما مولای رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا فعلي مولاه. ومنه الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل. وفي رواية وليها أي متولي أمرها. نهاية ابن أسيد. هي نهاية ابن أسيد عشر كلمة. فيستفاد من عبارة طبعا هذه المعاني الكثيرة التي ذكرها يرجع معناها إلى ذاك. ثم ما دام كلامنا في هذا المطلب في جملة من كتب اللغة منها لسان العرب منها غيرها كتب كثيرة يعني لا كتاب واحد فرقوا بين الولاية والولاية بكسر الباب وفتح الباب. منها في كتاب الراغب الولاية النصر والولاية تولي الأمر بالفتح عکسم قیل له داله غیر هذا تفسیر موجود. و قیل الولایت و الولای نحو دلال و دلاله و حقیقت او تولی الامر و الولی و الوالی استعملان فی ذلک. هذا الذي افاده ابتداعا من التفریق بینها انصافا محل اشکاله. جاء فی بعض کتب اللغه ان الولایه تختلف عن الولایه و ذکر وجوها بینهما کما الان ذکرته هنا و اختصر المعنى لان الوقت لا يسأل ذلك. و ذهب جمله من اللغوین الى انهما واحدون الولایت و الولایت. انصافا انسان لما یراجع الشواهد لا یجد الفرق بینهما واضح. نحن اصولا ذکرنا ان تدوین اللغه العربیه کان متأخرا بعد الاسلام و اخذ الادباء و اللغویون که امثال خلیل فی القرن الثانی من افواه الناس و دونوا فی کتبه. نحتمل قویا ان الفرق بینهما یرجع الى الفرق في التلفظ في الكلام لا انه فرق لغوی بینهما في صلب اللغه العربيه الولايه. و يشهد لذلك مضافا الى قول بعض اللغوين عدم وضوح هذا الفرق في كلماته ولا يستفاد. و كذلك بعض الايات المباركه هناك الولايه الحق لله اختلفوا في قراءتها على وجهين. انسان لما يجمع اشياء ليس غرضي الدخول في المفردات هذا بحث لغوي صرف فقط غرضي الاشاره. الانسان لما يرجع الى مفردات استعمال هذه الكلمه و عدم مثلا افض الحديث المبارك نودي بني الاسلام على خمس منها الولايه لم يصرح فيها بالفتح او بالكسر. انسان لما يجمع الشواهد من حيث المجموع قد يستطيع ان يفهم ان هذه الفروض انما ذكرت في كتب اللغه لا في واقع العرب لا في واقع اللغه العربيه. واذا كان هناك اختلاف بين الواو بين الفتح والكسر هذا الاختلاف منشأه اللغه. نحن سبق ان شرحنا ان العرب كانت لهم لهجات مختلفه. مثلا بني تميم كانوا يقولون عنا ما يقولون ان المتعارف اشهد ان عليا اصلا معروف بعنعنه تميم من هذه الجهه. و هذا الذي الان صار ان هذا ما كان عليه اكثر العرب ولا جمله من العرب كان عليها ان بالعين. فاکثرهم تلفظوا بالهمزه لا كلهم. و کیف ما کان الغرض من ذلك ثبوت و فرق في اللغه بين الفتح والكسر الان غير واضح، ظاهرا كلاهما معنى واحد. و ما جاء في بعض الكلمات مثل الولايه مصدر و الولايه اسم مصدر و بيان الفرق بين المصادر مثل ما انه سابقا اشرنا اليه. انصافا هذه الامور غير واضحه، هذه الفروق التي غالبا ذكرت في الفرق بين المصدر و اسم المصدر من حيث المعنى محل تامل محل اشكال، و اصولا الفارق الاساس بين المصدر و اسم المصدر على اقوى الاحتمالات يكون لفظيا لا معنويا، و التفصيل في ابحاث اللغه الان الوقت لا يسع لذلك. خلاصه البحث بعد التي بعد اللتي و التي انه كلمه وليكم في الايه المباركه لو كنا نحن و ظاهره بمعنى المتولي، یعنی المشرف المسلط علیه، و حمله علی المحب و الناصر و ماذی کدا و المؤید و ما شابه داره من هذه الالفاظ جدا بعید و انسیاب الهی. اصولا نحن ذکرنا ان الانسان العربی لما یأخذ معنا ینظر الى معنا معقول یأخذ منه معنا معنا محسوس یأخذ منه معنا معقولا یتناسبه. فلما اراد التعبیر عن مسئله سلطه به ای نحو کانت هذه السلطه استعملوا لفظ لفظا يدل على القرب لا فقط القرب، لان القرب في اللغه العربيه يقع ولو كان بينهما واسطه يقولون قريب له ولو في البين واسطه، فاستعملوا لفظا يدل على القرب المطلق بحيث لا يوجد بينه وبينه شيء الملاصق له تماما. اللصوق لصق بما انه كان يعطي معنى المباشر، لصق به يعني كان متصلا به بين جسمين، فايضا لم يعتبروا هذا المعنى، كما ان معنى الملاصق مجرد الاتصال بينهم. و اما كلمه وليه تفيد معنى الاتصال مع معنى الاشراف بل احاطه، یعنی اضافه الى اللصوق بینهما اضافه الى القرب بینهما نوع من الاشراف هم موجود. لا ایما امرأة نکحت بغیر ولیها الولی مو فقط الملاصق لها، که انما اشربت هذه الكلمه هذه المعانی الاتصال عدم الفصل والاشراف والسلطه. ولذا اذا وقع حبه في قلبه محب، اما اذا كان مضافا الى الحب ان الحب يفرض عليه شيء يشرف عليه، حينئذ وليه اذا فرضنا الولي يستعمل في المحب. يعني في معنى الولي لم يلاحظ اللصوق، لصوق بين شيئين فقط. في معنى الولي بحسب الارتكاز يلاحظ معنى السلطه.
ليس دائما هذا علي ولي الله
يعني منصوص في ذات الله كما في ذكر الرواية. طبعا السلطة طريقين يعني يحسن. ولذا الآن في اللغة العربية أصلا اللفظ الذي يستعمل للسلطة من هذا اللفظ استيلاء، استيلاء من هذا اللفظ استولى، قد استوى استوى استولى معنا استولى على الأمر. لاحظوا من نفس مادة ولية، يعني الإنسان لما ينظر إلى الكلمات تولاه به معنا احبه، و یعنی تولاه به معنا قیلا انصرف عنه لكن قریبه تولاه ای جاء فی بعض الآیات تولیتو تولاه اذا کان متعدیان معنا الحب، و اذا کان لازما معنا الانصراف. تولیتو و انتم مدبرون و هم مدبرون، التولي بمعنى الانسان. اما كيف ما كان الانسان لما يتامل في معنى الايات تاملوا بدقه يستفاد من الاتصال والقرب والاحاطه والسيطره. فلذا اطلق مثلا لا يقال لمتولي الامور قريب الى الناس، تاملوا بلغه ملاصق لهم، يقال متولي ولي ظالم ظال عليهم. لما يراجع الإنسان الشواهد الكثيرة يستفيد منها أن الولي ولو كان أصله بمعنى القرب لكن اضيف فيه اشياء اخرى، عدم الواسطه اضيف فيه السيطره عليه و السلطنه عليه و الاستيلاء عليه. غدا ان شاء الله ما يتعلق شيء
كل محاولات هاي عن ولايه